أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامسة، يعني المسألة الخامسة، ضمان معلم السباحة. معلم السباحة نفرض هنا ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون هناك صغير، طفل صغير لم يصل إلى حد البلوغ. هنا صورتين: الصورة الأولى أن يدفعه وليه إلى معلم السباحة، الصورة الأخرى لا، أن معلم السباحة ابتداء هو يحب أن يعلم الصغار السباحة. زين، هذا فرضين. ثم نفرض الفرض الثالث أن يكون بالغ رشيد. أما في البالغ الرشيد فلا ضمان، لأنه في يدي نفسه. وإن قال البعض أنه لا ضمان، نعم هو في يد نفسه، لكنه في الماء. زين، هو ليس في يد نفسه لأنه لا يعرف السباحة، لكن هذا القول قول شاذ. فبالتالي هذه الصورة الثالثة واضحة، زين، ولا ضمان على معلم السباحة. أما الصورة الأولى الذي يدفعه وليه، فقيل بالتفصيل بين التفريق، بين أن يكون هناك تقصير من معلم السباحة بحيث أنه يؤدي إلى غرق الصبي أو إلى تلف عضو من أعضاء الصبي حين السباحة، فبالتالي يكون ضامن في ماله، في مال المعلم. حاله كحال بقية أنه الصناعات كما سنذكر. وأما إذا لم يكن مفرطا فلا يكون ضامنا. الأخرى، الصورة الثانية، هو أن يأتي ابتداء معلم السباحة، هو يحب أن يعلم الصغار من دون إذن ولي، لا يدفعه ولي ولا وصي ولا ما بحكم أنه الولي والوصي. فبالتالي هنا قالوا أنه لا فرق بين التفريق، التقصير وعدم التقصير، الإفراط والتفريط لا فرق بينهما، فيكون ضامن في ماله. هذا ما يتعلق في معلم السباحة. قال: يضمن معلم السباحة المتعلم الصغير غير البالغ، ولو جنى عليه بها السباحة، يعني بها يعني بالسباحة جنى على الصغير، زين، يضمن في ماله. ليش في ماله؟ البعض قد يقول هذا من قبيل أنه الخطأ، نقول هذا من قبيل شبه العمد، فلا يكون الضمان في مال العاقلة، بل يكون الضمان في مال نفس المعلم، لأنه علله، لأنه شبيه عمد، سواء فرط أم لا، على ما يقتضيه إطلاق العبارة. شوفوا الشهيد الأول فقط، خلاف اللي أنا قلت، الشهيد الأول أطلق العبارة إطلاق، قال معلم السباحة إذا علم الصغير السباحة وحدث شيء لهذا الصغير، الآن لنفرض أنه مات أو أنه تلف منه عضو، فبالتالي فرط أم لم يفرط هو ضامن في ماله. إنزين، هذا عبارة الشهيد الأول على ما يقتضيه إطلاق العبارة، يعني عبارة المصنف. ويؤيده ما روي من ضمان الصانع وإن اجتهده، ما روي من ضمان الصانع. الآن روايات كثيرة، أنا أذكر مضمون رواية واحدة: كل صانع يعطى الأجرة ليصلح فيفسد فهو ضامن. يعني الآن أنا أعطي قماش للخياط يخيط لي ثوب، صحيح؟ هذا صانع أم لا صانع؟ أعطيه الأجرة ليصلح، يصلح يعني شنو؟ يخيط لي ثوب، فخاط لي قميص فأفسده، فيكون ضامنا في ماله. وكذلك باقي الصناعات، كل الصناعات تفرضها، الصناعات الصانع إنما يتخذ الصناعة مهنة له للأجر، فيعطى الأجرة، ولكن إعطاء الأجرة لماذا؟ ليصلح لا ليفسد، فإن أفسده كان ضامنا في ماله. وكذلك معلم السباحة. وفي القواعد علل الضمان بالتفريط، صاحب القواعد فصل، قال: إن كان هناك تفريط فهو ضامن، وإلا إذا ما كان هناك تقصير من المعلم فهو ليس ضامن. ومقتضاه يعني مقتضى هذا التعليل أنه لو لم يفرط فلا ضمان. هذا بالنسبة للقواعد. وتوقف في التحرير في الضمان على تقدير عدم التفريط، يعني في التحرير قال إن لم يكن مفرطا توقف، إن كان مفرط فواضح ضمان، وأما لو لم يكن منه تقصير توقف. هنا التوقف أنه لم يحكم بشيء، هذا إذا كان قد دفعه إليه يعني إلى المعلم، دفعه يعني دفع شخص وهو الولي الصغير إلى المعلم، وليه يعني ولي الصغير ومن بحكمه كالوصي، وإلا ضمن الصغير مطلقا قطعا فرط أو لم يفرط لعدم جواز التصرف في الصغير بدون إذنه. أنت معلم السباحة تحب أن تعلم الصغار أهلا ومرحبا، ولكن لا بد من أخذ الإذن من الولي أو من هو في حكم الولي، لا أن تأتي ابتداء ومن عند نفسك زين وتعلم الصغار، لأنه لو وقع شيء فبالتالي يكون الضمان عليك مفرطا كنت أم لم تكن قد قصرت في ذلك. وفي حكمه المجنون بخلاف البالغ الرشيد فإنه لا يضمنه وإن فرطه. زين، ليش البالغ يعلل؟ لأن الضمان لا بد أن يكون، لأن الصغير في يد المعلم، البالغ في يد نفسه، صح ولا لا؟ والضمان دليل الضمان اليد، يعني أنا أعطيتك شيء بيدك وسلطتك على ذلك الشيء ففرطت في حفظه فأنت ضامن. أما إذا لم يكن بيدك بالغ المفروض فهو في يد نفسه لا في يد المعلم، فبالتالي المعلم حتى لو كان يذهب لينام ساعتين مثلا وهذا يريد أن يسبح ثم مات إنزين فلا شيء على معلم السباحة. مسألة جديدة، ولو بنى مسجدا في الطريق. الطريق إنما وضع للاستطراق وهو من المشتركات، لا يجوز لأحد أن يسد طريق المارة ولا سلطان لأحد على الطريق بمقدار ما يحتاجه المارة للاستطراق، وتترتب على ذلك مسائل كثيرة، فلا يجوز الإنسان أن يوجد الأذى في طريق المارة، كان يضع الزجاج مثلا أو يضع شيء مما يؤدي إلى شنو؟ إلى أنه إصابة المارة بضرر ولو بنحو ما، مثل يصيب جرح أو يصيب شيء. ولهذا في الروايات الواردة في باب الطريق كثير الروايات، ومن أنه أزال الأذى عن طريق المسلمين زين، وردت فيه روايات كثيرة تدل على أنه ماذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة مبنية وإن كان ابتداء في بناء المسجد، لكن لا خصوصية للمسجد. لهذا قال ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن للعدوان بوضعه، يعني للعدوان ببنائه يعني ببناء المسجد، فيما لا يصح الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق. الذي لا يصح الانتفاع فيه شنو هو؟ طريق المارة، الطريق لا يصح الانتفاع، يعني أنا أأتي إلى طريق المارة وأحفر بئر، هذه تعتبر طامة كبرى هذه، ومن المحرمات الشرعية الواضحة، لأنه قد يسقط أحد المارة في هذا البئر فيموت، وبالتالي يكون الذي حفر البئر هو ضامن بما ينافي الاستطراق. نقرأ العبارة مرة أخرى ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون الطريق واسعا زائدا عن القدر المحتاج إليه للاستطراق، كما لو بنى المسجد في زاوية الطريق. الآن طريق واسع المقدار الذي نحتاج إليه للاستطراق لنفرض 4 أمتار، الطريق كان 10 أمتار، فهو بنى على حافة الطريق بحيث لا ينافي الاستطراق. هذه هو فرض المسألة، أو كونه زائدا عن المقدار شرعا. هناك مقدار لحريم الطريق، في الأخبار ورد أنه 5 أذرع أو 7 أذرع على التقدير القديم الذي كان يحتاج إليه المارة، وهذا التقدير تقدير ورد في الشرع لكن لا موضوعية له. كلما احتاج المارة إلى أكثر من 5 و7 أذرع كان هذا المقدار لا يجوز الانتفاع به. في الأزمنة السابقة كانوا يكتفون بمرور أنه الدواب ومرور العربات مثلا الذي تجرها الدواب لا أكثر، أو السير على الأقدام. الآن بمرور أنه الحافلات الكبيرة والسيارات الكبيرة، فنحتاج إلى أكثر من، على العموم كل ما نحتاجه في الاستطراق لا يجوز الانتفاع به، فلو أحدث فيه شيئا وكان موجبا لضرر على مسلم أو على أنه كذا كان ضامنا. طيب، واعلم أن الطريق مؤنث سماعي لا مؤنث قياسي. الآن إشكال هذا يعني لا بأس به، أنه يقول كان المفروض أن المصنف الشهيد الأول يقول إلا أن يكون واسعة أو تكون واسعة، لأن الطريق مؤنث ماذا؟ سماعي. ورد عن العرب أنها تؤنث الطريق، فأنت كيف أنك ماذا ذكرت الطريق؟ فإذا هذا مؤنث سماعي في مقابل المؤنث القياسي. عندنا مؤنث قياسي اللي آخر التاء المربوطة ونحو ذلك، وعندنا مؤنث سماعي. فكان ينبغي للمصنف الحاق التاء في خبره، يعني خبره يقول واسعة وليس واسعة. زين، هذا مو مهم. الآن حطوا بين قوسين تتمة المتن ويأذن الإمام له، يعني كذي العبارة، وللإمام أن يأذن له. زين، حسنا تعرفون العبارة، ويأذن الإمام له في عمارته بعمارة المسجد، فلو أذن الإمام في عمارة المسجد فلا ضمان حينئذ. الإمام أنه لو أعطاه الإذن فهذا إذن شرعي، وحينئذ لا ضمان. وهذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر بدون إذن الإمام. نحن عندما نأتي إلى إذن الإمام صلوات الله عليه، شوفوا إحياء الزائد، إذن هو ينظر إلى قضية إحياء الموات، الأراضي الموات التي تحيا بالزراعة وبنحو الزراعة. لو كان الطريق واسع الزائد، زين، هل يجوز إحياؤه ابتداء؟ هذا محل نزاع. طريق لنفرض أنه 20 ذراع، ما يحتاجه المارة 7 أذرع، في عندنا 13 ذراع زائدة، أنا أبني مسجد، يجوز لي أن أبني؟ يقول لا، لابد أن يأذن له الإمام أن يأخذ. شوف العبارة، إلا أن يكون واسعا ويأذن الإمام. عرفت الشرط الثاني؟ مو أنه واسعا وتبني على كيفك، لا، تأخذ إذن من الإمام في عمارته في عمارة المسجد، فلو أذن له فلا ضمان حينئذ. واضح؟ فكأنش قاعد يقول، يقول حتى لو أحيى الزائد من غير إذن الإمام فعليه الضمان. حطوا بالكم على العبارة. وهذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر بدون إذن الإمام. أقول الإمام يأذن بأن نبني في طريق المارة لو كان طريق مواسعة؟ لا يأذن. فإذا الكلام كله فيما المقدار الزائد. وفي الدروس، صاحب الدروس لا، أطلقها، قال لا ما يحتاج إذن الإمام. إذا كان زائد فهو يحيي الزائد بما لا ينافي الاستطراق. وفي الدروس أطلق، يعني قال لا يحتاج، لا نحتاج إلى إذن الإمام، بس ما صرح فيها. من أطلاق العبارة فهمنا ذلك، جواز إحياء الزائد وغرسه والبناء فيه، وكذلك أطلق في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد، يعني لا نحتاج إلى إذن الإمام. المصنف الشهيد الثاني الشارح يقول: وهو حسن مع عدم الحاجة إليه، مع عدم الحاجة إلى الزائد بحسب العادة في تلك الطرق، وإلا يعني إن كانت هناك حاجة إلى الزائد فالمنع أحسن. طيب، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا، يعني لو شخص وضع حجر في أنه ملكه أو في ملك غيره، فعثر به شخص أو عثرت به دابة أو شخص انكسرت رجله أو إلى آخره، زين، لو كان في ملك غيره أو في طريق استطراق يمر فيه المر ويضع فيه حجر، هنا الضمان واضح، زين، كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله قال: عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال عليه السلام: كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه، أنت عليك الضمان لأن هذا طريق المسلمين. لهذا قال: ويضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا. زين، الآن وضعه لمصلحة تعود إليه أو عبثان، هو ضامن لأنه وضعه في ملك غيره، إذا حصل بسببه جناية أو وضع الحجر، هذا من عندي أنا قاعد أشرح، أو وضع الحجر في طريق مباح، مو في ملك غيره، في طريق مباح لكن عبثان، أو لمصلحة تعود إليه هو، أو ليتضرر به المار، شخص مريض إنزين عنده حالة عدوانية، هنا كله نقول بالضمان. أما لو وضعه لمصلحة عامة كانت نيته طيبة وجيدة، مثال كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه، قال نازل مطر صاير طين خل أحط أحجار حتى الناس تدوس على الأحجار لا تتلوث ملابسها، فتعثر بالحجر شخص، زين، هنا ماذا؟ هنا هل يكون ضامنا أم لا؟ يقول: أو سقف به ساقية، ساقية تعرفون؟ ساقية، هاي الساقية اللي مر فيها الماء، ساقية عريضة راح حط لها خشب أو حديد على أساس الناس تمر على الساقية ونحوه، فلا ضمان. ليش لا ضمان؟ لأنه الضمان في باب الضمان مأخوذ في ماذا؟ العدوان، وأن تكون اليد عادية، لكن المحسن ليس على المحسنين من سبيل، لأنه محسن وبه قطع فيه التحرير، يعني لو وضعه لمصلحة الناس زين ما على المحسنين من سبيل، صحيح. ومن هذا نفهم أنه لو وضعه في ملك غيره أيضا لكن بإذن الغير وكان لمصلحة عامة، شنو؟ فلا ضمان، لأنه ما على المحسنين من سبيل، هذا رجل محسن وبه قطع في التحرير، يعني في التحرير قال لا خلاف في هذا الحكم فيما لو وضعه لمصلحة عامة تعود إلى يعني منفعة للناس لأنه محسن. السادسة: لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله، حطوا بالكم على هذه المسألة فيها كثير من الشرائط كي يترتب الضمان، لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله إلى الطريق أو ملك الغير، هذا حائط جدار مائل وهو يعلم أنه هذا مائل إلى الطريق، بحيث لو وقع يقع على المارة في الطريق، أو مائل على ملك الغير، وتمكنه من إصلاحه، شوفوا الشرط الثاني، بعد العلم وقبل الوقوع، يعني هو الآن يعلم بأن هذا الحائط مائل وهو متمكن من إصلاحه. زين، لو وقع، يعني شوفوا العبارة، لو وقع حائطه بعد أن نذكر هذه الشرائط وتمكنه من إصلاحه بعد العلم وقبل الوقوع، قبل أن يقع الحائط، أو بنى الحائط مائلا إلى الطريق ابتداء، ومثله يعني مثل ذلك ما لو بنى الحائط على غير أساس مثله، حاط له أساس ضعيف، المفروض يحط أساس قوي لأن الحائط يسقط. زين، هذا كله ضمن. فإذا الضمان مترتب على عدة شروط ذكرها ماذا؟ الماتن والشارح. الشرط الأول أن يعلم بالميل. الشرط الثاني أنه متمكن من إصلاحه. الشرط الثالث أو بناه، هو يعلم بأنه بناه على أساس ضعيف، هنا ضمن ما يتلف بسببه من نفس أو مال. حين النفس هو نفس الإنسان، مال كدواب الإنسان أو شيء آخر، أو حتى المتاع، يسقط الحائط على متاع الغير. زين، فبالتالي هذه مصيبة. وإلا يتفق ذلك بقيوده أجمع. شنو وإلا يتفق ذلك به؟ يعني إذا لم تجتمع جميع هذه الشروط، حينئذ ماذا؟ بأن لم يعلم بفساده حتى وقع. الآن لنفرض أنه الميل كان خفيف، هو هم محاط باله الذي بنى له ذهب ولا يعلم بميله، حينئذ لا ضمان، لأنه لم تتفق اجتماع القيود أجمع. حتى وقع مع كونه مؤسسا على الوجه المعتبر في مثله، يعني الأساس حاطه قوي وكل شيء، لكن هذا الباني ما حط القياس ماله بحيث يكون أنه مو أي شخص يبني، الباني لابد أن يبني بطريقة بحيث يكون الجدار ماذا؟ مستقيم متوازن. فلو بناه مائل والأساس قوي لكنه هذا المالك لا يعلم، فحينئذ لا ضمانه. أو علم يعلم بأنه مائل ولكنه لم يتمكن من إصلاحه حتى وقع. لم يتمكن، مو مثل ربعنا سوف، اللي سوفون باكر عقب باكر، لم يتمكن لابد أن لا يكون التمكن تمكن عقلائي، يعني عدم التمكن عقلائي، إما ما عنده فلوس يهدمه وقال إن شاء الله الشهر الجاي أنا راح أحصل على مبلغ أهدم هذا الحائط حتى لا يقع على أحد، في اليوم التالي لسوء حظه وقع الحائط. زين، فهو يعلم بأنه سيقع لكنه غير متمكن من إصلاحه بالتمكن العقلائي. أو كان ميله إلى ملكه مايل، لكن مايل داخل بيته، يعني لو وقع سيقع داخل البيت. أو ملك، يعني كان ميله إلى ملك أذن فيه، يعني أنه أنا أملك هذه الأرض، أذنت لجاري أن يبني الجدار. زين، عرفت شلون؟ فبالتالي أنه ما تجتمع الشروط، هذه كلها فروض لعدم اجتماع الشروط. ولو بعد الميل فلا ضمانة. ليش لا ضمانة؟ يعلل لعدم العدوان. زين، حطوا بالكم على العبارة الجاية، إلا أن يعلم، فتح قوس سكر العبارة، هذه كلها، هذه الجملة اللي جاية كلها جملة اعتراضية، إلا أن يعلم بوقوع أطراف الخشب. الحين نقراها كما هي، إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده كميله إلى ملكه، يعني بحيث يعلم أنه مائل إلى ملكه ويعلم أنه لو سقط سيسقط في ملكه، لكن الآلات التي كانت فيه كالأخشاب ستقع في ملك الغير فيضمن حينئذ للتعدي. واضح العبارة؟ الجدار يحتاج إلى آلات أم لا؟ يحتاج إلى أخشاب، صحيح؟ كي يضعون الأخشاب في السابق كي يبنون الجدار. الميل إلى ملكه ويعلم بأن الجدار سيقع في ملكه لكن الآلات ستقع في ملك غيره. وضحت العبارة؟ طيب، إلا أن يعلن بوقوع أطراف الخشب والآلات إلى الطريق فيكون كميله إلى الطريق. ما يقدر يجي أمام الحاكم يقول أنا بنيته وهو مائل في ملكي سيقع في ملكي. نقول نعم، لكن الآلات الموجودة الحاملة لهذا الجدار ستقع ماذا؟ في الطريق، إما في طريق مباح للمرة أو في ملك الغير. فأنت كأنك من الأول كان الميل إلى ماذا؟ إلى ذلك الطريق المباح أو إلى طريق المرة، فلا تعتذر بهذا العذر. طيب أقول فيكون كميله إلى الطريق، يعني شنو؟ فعليه الضمان. تكملوا العبارة، ولو كان الحائط لمولا عليه، مولا عليه يعني صبي له ولي، يعني الحائط لصبي، فإصلاحه وضمان حدثه متعلق بمن؟ بالولي. بعد هذا صبي صغير، ولو وضع زين بالولي، فلو قصر الولي كما ذكرنا يكون ضامنا. طيب يكون ضامنا. طيب مطلب جديد، ولو وضع عليه على الحائط إناء ونحوه فسقط فأتلف. الآن شخص وضع إناء على حائط بيته، انزين وضعه بحيث كان مستقرا بوضع صحيح، لكن هذا الإناء سقط، وتارة يضعه على طرف الجدار فيسقط، سنبين. ولو وضع عليه على الحائط إناء ونحوه، نحو الإناء شنو؟ أي شيء، أي شيء له قابلية السقوط، فسقط فأتلفه فلا ضمان. متى؟ إذا كان الموضوع مستقرا. الناس مسلطون على أموالهم، أنا هذا جدار بيتنا مخلي عليه آنية ومستقر الآنية، إنزين وهذه الآنية أريد أن أضع فيها الماء لشرب الطيور، سقطت. نعم سقطت، لكن هذا مو بتفريط مني، وليس هو من باب الاعتداء والعدوان، لأني وضعتها بطريقة مستقرة. فلا ضمان إذا كان الموضوع يعني الإناء مستقرا على الحائط على العادة. لماذا لا ضمان؟ لماذا؟ يقول لأن له يعني لصاحب الحائط التصرف في ملكه كيف شاء، فلا يكون معتديا ولا يكون عاديا. نعم الآن نأتي إلى فرض آخر، وضع الإناء لكن وضعه على حافة الحائط غير مستقر عادة أصلا، أقل هواء حتى لو شوية مثلا رجة في الأرض خفيفة، إنزين يسقط هذا الإناء. لهذا يقول ولو لم يكن الإناء مستقرا استقرار مثله. شنو استقرار مثله؟ اللي قلناه عن السابق، أنه كالعادة يكون الإناء مستقر موضوع بطريقة متوازنة بحيث لا يسقط، ضمن للعدوان بتعريضه، يعني تعريض شنو؟ الإناء، للوقوع على المارة والجار، يقع على الجيران وعلى المارة. ومثله ما لو وضعه على سطحه. الحين ما في فرق بين وضعه على حائط ماله أو على شجرة في بيته أو على ماذا؟ سطح بيته أو شجرته الموضوعة في ملكه وسقطت أو في مكان مباح، فبالتالي عليه الضمان. طيب ولو وقع الميزاب المنصوب إلى الطريق ولا تفريط بأن كان مثبتا أو مثبتا على عادة أمثاله، فالأقرب عدم الضمان للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك، فلا يتعقبه الضمان ولو شككنا في الضمان. الأصل البراء. الميزاب في السابق كان يبنى من الطين الفخار، نعم لحقنا على الميازيب القديمة، نصفه في الجدار والنصف الآخر خارج من الجدار، هذا مأذون في بناء الميازيب. نعم مأذون شرعا، هناك روايات تدل على أنه يجوز له أن يبني الميزاب، والميزاب لكي ينزل الماء، ماء الأمطار من السطح إلى الأسفل، هذه طريقة نزولها بالميزاب، فالميزاب نصفه بالجدار ونصفه الآخر خارج، وهو مبني بناء يكون من الطين المطبوخ الذي يسمى بالفخار. فإن كان قد نصبه كما ينصب أمثاله، مو هو إجا ركبه وهو ليس من أهل الصنعة، مو أكو ناس يقول هذا خل أنا أسويه بعدين يقع فيقتل الآخرين، لا، جاب البناء المحترفين وبنوا المنزل ونصبوا الميزاب كما ينصب أمثال هذا الميزاب. فإذا الرجل من جهته لا عدوان ولا اعتداء على أحد، فهنا لا ضمان. لماذا لا ضمان؟ علله بأنه ماذا؟ مأذون شرعا في وضع الميزاب، فلا يتعقبه الضمان. إن قلت بأننا لا قد نقول بالضمان، نقول لو شككنا فالأصل هو البراء. وقيل يضمن وإنجاز وضعه، أقول الإذن الشرعي لا ارتباط له بالضمان، أصلا لا ارتباط له بباب الضمان. الطبيب مأذون في العلاج شرعا أم لا؟ مع هذا لو أتلف عضو شخص أو أزهق روح شخص بالعلاج ضامن أم لا؟ ضامن. الضمان لا ارتباط له بالإذن الشرعي، قد يكون الشخص مأذون شرعا ومع هذا يكون ضامن، وهذا هو الكلام الذي سيأتي. وقيل يضمن وإن جاز وضعه، يعني وضع الميزاب، لأنه الميزاب سبب لأنه سبب الإتلاف، وإن أبيح السبب، وإن كان أنه السبب مباح شرعا بأن تنصب الميازين، لكن هذا لا يرفع الضمان، كالطبيب والبيطار والمؤدب كلهم هذول مأذونين. المؤدب أحيانا يضرب الغلام ويضربه بالعصات زين، لكنه مأذون نعم، لأنه مؤدب معلم يعلمه الآداب وكذا ويضربه على الأخطاء، لكنه لو ضرب ضربة أدت إلى مثلا تلف عضو من أعضائه ضامن، والضمان يكون في ماله، ولا يعتذر بأنني مأذون شرعا، إذ الإذن شيء والضمان شيء آخر. ولصحيحة هذا اللي طبعا قاعد يجيب الأدلة، الأول ذكرنا، الدليل الثاني ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. ولرواية السكوني عن الصادق أقول جاز له وضع الميزاب، خب جاز له، لكنه أضر بطريق المسلمين أم لم يضر؟ أضر، فإذا عليه الضمان. ولرواية السكوني، طبعا السكوني في باب، في أنه باب للكلام في وثاقته وعدم وثاقته، قبول روايته وعدم قبول روايته، عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخرج ميزابا، هذه بعد نص واضح بالميزاب، أو كنيفا، الكنيف تعرفون شنو تجتمع فيه القاذورات والأوساخ نسميها البالوعة، أو أوتد وتدا، هذول اللي يضربون أوتاد بالأرض أو أوتاد في البيبان أو المسامير الكبيرة تسمى بالوتد زين، لو أوتد وتدا وإجا شخص وعثر به صح ولا لا؟ هذا أضر أم لم يضر؟ أضر بعد. أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين، أنت تجي تربط هذه الدابة في طريق المسلمين فتنفر الدابة فتصيب أحد المسلمين، هذا الطريق ليس هو موضوع، ليس هو إسطبل وليس هو من قبيل المعاطن التي توضع فيها الإبل، هذا الطريق تمر بها بهذا الطريق بدابتك لا أكثر، لا أن تربط الدابة في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن، وهو نص في الباب لو صح طريقه. وفصل آخرون في قضية الميزاب فحكموا بالضمان مطلقا إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والصابات وبضمان النصف إذا كان الساقط الجميع لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط، وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها. أن نشرح المسألة، الميزاب نصفه في الحائط نصفه الآخر خارج الحائط، المفصل ماذا يقول؟ يقول لو كان الساقط النصف الخارج من الحائط فعليه الضمان، لو كان الساقط النصف الذي هو من الحائط فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن ذاك النصف إنما هو في ملكه في الحائط، فلو سقط هنا لا نقول بضمانه. حاله حال البلكونات والرواشن والصاباطات والكذا، الرواشن التي كانت تصنع لأجل ماذا؟ روشن بعد، لأجل أنه الضوء، والصابط هو الذي كان يصنع بين حائطين يعني حائط والحائط المقابل حتى يمرون عليه، زين هذا يسمونه صابط، زين. وكذلك بالنسبة لي أنه نعم، فلو سقط الجزء الخارج عن البناء لأنه هو نصفين، نصف بالحائط ونصف خارج الحائط، لو سقط النصف الخارج من الحائط فهنا شنو؟ الضمان. لو سقط النصف الذي في الحائط فلا ضمانة. طبعا حطوا بالكم الصابات يبنى كأنه جسر يمرون فيه من فوق، هذا يسمونه صابات، فليس له أن يبني الصابات على طريق المارة، فلو بناه حتى لو كان البناء بناء متقنا وسقط فتارة يكون السقوط للجزء الذي هو خارج البناء وأخرى للجزء الذي هو داخل البناء، فإن كان داخل البناء فلا ضمان، وإن كان خارج البناء فعليه الضمان. الآن نحن نريد أن نبين، وإن كان لدينا وقت أم أذن انتهى الوقت إلا عشرة، نعم نكمله إن شاء الله في الغد، شرحه سيطول قليلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.